يقول شيخ الإسلام هنا إذا ثبت هذا، أي إذا ثبت من تقرير الإيمان بالشرع والقدر، وأنه لا بد من الإيمان بالشرع والقدر، وأن الإيمان بالشرع لا يتحقق إلا بالإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر لا يتحقق إلا بالإيمان بالشرع، وأنه لا بد من الأصلين التوحيد والرسالة. التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة، ومن تحقيقه الإيمان بنبوته ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. هذه الجملة ليبني ما بعدها عليها، إلا فهذه مقررة ومفصلة ومذكورة. فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره بقضائه وشرعه. خلقه وقضاؤه هذا يتعلق بتوحيد الربوبية، أمره وشره هذا يتعلق بتوحيد الربوبية والألوهية كلاهما. إذن لا بد من الإيمان بخلق الله وقضائه، ولا بد من الإيمان بأمره وشره، وأن أحدهما لا يتحقق إلا بالثاني. يقول إذا ثبت هذا لابد أن نعلم أن الذين خاضوا في القدر، سيتحدث عن الأمر والنهي، الذين خاضوا في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق. الذي ينظر إلى أسمائهم يجزم بأنهم كفار كلهم، مجوس، مشرك، إبليس، ولكن هذا التقسيم بالنظر إلى أصل الشبهة، بالنظر إلى أصل الشبهة، من أين أخذوا هذه الشبهة؟ ما هي أصولهم؟ فهناك من الشبه ما أخذت من المجوس، من الشبه ما أخذت من المشركين، ومن الشبه ما أخذت من إبليس. فالمجوسية هم الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، هذا يدل على أنهم ليسوا كفار. بعضهم كفار وبعضهم ليسوا كفار. الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه يزعمون أن الإيمان بالأمر والنهي لا يتحقق إلا بتكذيب شيء من القدر، هذا مقتصدتهم، إلا بإنكار جميع القدر، هذا غلاتهم. فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. غلاتهم أنكروا جميع المراتب، ما دام أنكروا العلم والكتاب فإنكارهم للخلق والمشيئة من باب أولى، ولذلك لم يذكرهم هنا. هنا ذكر شيخ الإسلام مرتبتين فقط: العلم والكتابة، لأن من ينكر العلم والكتاب هذا كافر. من ينكر العلم والكتابة ينكر أيضا المشيئة والخلق. يقول الإمام الشافعي: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أنكروا فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا. لأنك إذا أكررت بعلم الله عز وجل وأن الله عز وجل يعلم ما سيكون من هذا العبد، فما الإشكال عندك من في 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 عموم خلقه ومشيئته وأنه قد كتب هذا؟ لا يبقى عنده إشكال. أما من أنكر العلم، فمن لا يعلم تفاصيل شيء لا يمكنه أن يكتبه ولا يمكنه أن يشاءه ولا يمكنه أن يخلقه، لأن الخلق يدل على العلم، الخلق يدل على العلم. ولذلك يقول الله عز وجل في قوله: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذا هنا يبين الله عز وجل أن خلقه يدل على علمه التفصيل، لأن الإنسان لما يريد أن يفعل شيئا فلا بد أن يشاهده، لا يكون في ظلمة. هل يمكن أحدا أن يفعل شيئا بتفصيله في الظلمة وهو لا يشاهده؟ يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ليس الظلمة واحدة، ظلمة البطن والمشيمة وأيضا إيش والجنين. سبحان الله، هذه الأطوار المتعاقبة كلها وهو داخل هذه الحجب الثلاث. الله عز وجل هنا يثبت أن خلقه للمخلوقات يدل على علمه المفصل الشامل المحيط. فالذين أنكروا العلم والكتاب ينكرون المشيئة والخلق أيضا، وهؤلاء هم الغلاة، وهؤلاء ليس لهم وجود الآن، نشأوا في أواخر عهد الصحابة، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة والموافقة. ولما يقال القدرية الآن المقصود هم المعتزلة. والقدرية قسمان: قسم يغلو فيه وهم الجبرية، هؤلاء قدرية أيضا، هم يغلون فيه كما عرفنا، يغالون في إثبات القدر، ولأجل مغالاتهم وغلوهم في إثبات القدر ينكرون شيئا من الشرع. والقسم الثاني من ينكر القدر، كما هو حال المعتزلة ينكرون، ينكرون مراتب القدر كلها كما هو حال أوائلهم، أو بعضها كما هو حال المعتزلة. إذن من يثبت القدر ويغلو فيه، من ينكر القدر أو شيئا منه، كلهم يطلق عليهم القدرية. ولكن الاصطلاح غلب على من ينفي القدر، غلب على من ينفي القدر. ولذلك إذا قيل القدرية فالمراد به هم الذين نفوه أو نفوا شيئا منه. هؤلاء هم المجوسية. لماذا أطلق عليهم أنهم مجوس؟ لأن المجوس عندهم الخلق عندهم بعضه من النور وبعضه من الظلمة. يقولون النور خالق الخير والظلمة خالق الشر، ولكن الظلمة عندهم ليست قديمة عند أكثرهم، خلقها يرجع إلى النور. فعندهم عدد من الخالقين، بعضه يخلق الشر وبعضه يخلق الخير. المعتزلة هم يشبهون المجوس. لماذا؟ لأنهم لما جاءوا إلى أفعال العباد وخاصة المعاصي قالوا هذه الأفعال مخلوقة للأفعال للعباد أنفسهم وليست لله عز وجل، فأثبتوا أكثر من خالق وأخرجوا شيئا من المخلوقات من خلق الله عز وجل. ونحن قلنا الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإقرار بعموم خلقه، وأنه ليس هناك مخلوق إلا وهو مخلوق لله عز وجل، وعموم مشيئته. فكل ما يكون في الكون يعمه أو تعمه وتنفذ فيه مشيئة الله عز وجل الكونية. فهذا وجه تسميتهم بالمجوسية. والفرقة الثانية المشركية، كما قلنا هذه الأسماء بالنظر إلى مصدر الشبه. المشركية هؤلاء يقرون بالقضاء والقدر، بل هم يغلون فيه، وأنكروا الأمر والنهي. يقولون كما قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ما دام وقع الشرك منا ومن آبائنا، وما دام حرمنا شيئا وحللنا شيئا دون التقيد بالشرع، هذا يدل على أن الله عز وجل قد رضي هذا الذي وقع. هذا من يقوله؟ المشركون. وقوع الشرك يدل على أنه مرضي لله عز وجل ومحبوب له، هكذا يقولون. لأنه لو شاء الله ما أشركنا، ما دام أشركنا وقع الشرك فهذا يدل على أنه محبوب لله عز وجل، هكذا يقولون. هذه شبهتهم. ولذلك الله عز وجل أجابهم بقوله بعدها مباشرة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الحجة قائمة على الجميع، ومن لم تقم عليه الحجة يكون في حكم أهل الفترة، يمتحن يوم القيامة. وإلا الحجة الرسالية قائمة على الجميع. ما دام أنك عرفت ما هو مطلوب منك وما الذي يحرم عليك، ما دام أنك عرفت هذا فلا تحتج بالقدر على المعاصي. ومن يحتج بالقدر على المعاصي فهم يرجون إلى المشركين. هذه شبهة المشركين، الاحتجاج بالقدر على المعاصي، هذه شبهة المشركين. فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء. من هؤلاء ممن؟ وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. هذا القسم أو هذه الفرقة أيضا فيهم غلاة وفيهم مقتصد، كما أن المجوسية فيهم غلاة وفيهم مقتصدة.
كذلك هذا القسم وهذه الفرقة فيهم غلاة وفيهم مقتصد. أما الغلاة فهم المتصوفة الذين يرون أن الذي يصل إلى مرحلة المشاهدة فلا تلزمه الأوامر والنواهي، يحتج بمشاهدته للربوبية ويظن ويزعم كذبا وزورا أن الله عز وجل يرضى عن كل ما يقع. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضى لكم. هذا الزنديق يزعم أن كل ما يقع فهو محبوب لله عز وجل. هؤلاء هم الغلاة الذين ينكرون الأمر والنهي. أما المقتصد فيهم فهم الجهمي. الجهمي هذا جهم بن صفوان بالنظر إلى هؤلاء من المقتصد، لأنه لا ينكر الأمر والنهي، لا ينكر الأمر والنهي، ولكن الأمر عنده كما ذكر شيخ الإسلام الأوامر والنواهي عنده ضعيفة. هذا الجانب عنده ضعيف، لماذا؟ لأنه مرجئ في الإيمان، إرجاؤه في الإيمان أثر على مكانة الأوامر والنواهي عنده، ولكنه لا ينكرها. أما أولئك الصوفية والمتصوفة فهم ينكرون الأمر والنهي. فهذه الفرقة أيضا فيهم غلاة وفيهم مقتصد. الفرقة الأخيرة هي الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين، أقروا بالقضاء والقدر وأقروا أيضا بالشرع، لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله. قالوا كما قال مقدمهم، يقول هنا كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم، هو مقدمهم، هو إمامهم. لما أمر بالسجود ماذا قال؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والحكمة تقتضي أن من كانت مادته، مادة خلقه أفضل، هو الذي يسجد وليس هو الذي يسجد. المفروض هو يسجد ولست أنا. فطعن هنا في حكمة الله عز وجل، وظن أن الأمر الله عز وجل يناقض الحكمة المطلوبة، هكذا ظن هذا عليه لعين الله. وكل من يزعم أن هناك شيئا من التعارض بين أوامر الله عز وجل والحكمة المطلوبة ففيه شبه من هؤلاء، ففيه شبه من إبليس. أكرر أن هذا الاسم الإبليسية قد يكون فيه مسلمون، والاسم هذا نظرا إلى أصل الشبهة كما قلت. وهذه الفرقة يطعنون في حكمته وعدله، يزعمون أنه ليس من الحكمة والعدل أن يؤمر من هو من مادة أشرف أن يسجد لمن هو مفضول نظرا إليه، كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب. طبعا هناك نقل طويل أورده الشهرستاني في الملل والنحل، وهي مناظرة جرت بين الملائكة وإبليس بعد الأمر بالسجود، وذكر الشهرستاني كما ذكر المحقق هنا أنها مذكورة في التوراة والإنجيل، وأن إبليس وجه 7 أسئلة اعترض بها على حكمته سبحانه في الخلق وفي التكليف. هذا الملعون يرى أن تكليف الله عز وجل لا تناسب ولا تلائم حكمته، وأن هناك تعارضا بين التكليف وبين الخلق. طبعا شيخ الإسلام له رأي خاص في هذا. شيخ الإسلام يرى أن هذا الذي ذكر في التوراة والإنجيل هو من قبيل الأساطير التي ألحقت بالتوراة والإنجيل، وقد تكون هذه القصة قد اخترعها من يريد أن ينشر شبه إبليس، لأن كثيرا من الناس عنده هذه الشبه، فيريد أن ينشرها منسوبا إلى إبليس. طبعا هذه الشبه ذكرها ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة وناقشها بالتفصيل، وذكر أن هذه الشبه أقوى من كثير من شبه بعض من ينتسب إلى الإسلام. نعم، ذكر أن هذه الشبه التي ذكرها إبليس هي أعظم من الشبه من كثير من شبه من ينتسب إلى السنة أو من ينتسب إلى غير السنة. وليس قصده أن هذه شبه قوية، لا، هذه شبه بل هي ليست شبه، الشبهة سميت شبهة لأنها تشبه الدليل، قد تشتبه على بعض الناس ولذلك سميت شبهة، وهذه ليست شبهة. الذي يعترض على خالقه ويقول له كان المفروض أن يكون كذا وكذا، ما هي الشبهة عنده؟ أنا الذي خلقتك من هذه المادة وخلقته من هذه المادة وأنا أمرتك بأن تسجد لهذا، المخلوق يقوم ويعترض على خالقه ويعترض على حكمته وعدله ويلقنه طريقة العدل، ومثل المعتزلة سبحان الله عندهم أصلهم هذا الذي يسمونه العدل قريب من شبه هؤلاء، لأن العدل الذي يرسمونه ويلزمون الله عز وجل به عدل عندهم. كيف تلزم الله عز وجل بأمر تظنه عدلا؟ لا بد أن تؤمن إيمانا مطلقا أن أوامر الله عز وجل لا تخرج من حكمته وعدله، لا تخرج، لا بد أن يكون إيمانك بهذا إيمانا جازما لا تشك فيه، وأن الأمور كلها بين العدل والفضل، قد يخص بعض الناس بشيء من الفضل وهو أدرى بهم، ولكن الأمور كلها لا تخرج عن العدل والفضل. إذن هنا هذه الفرق الثلاثة عندها هذه الشبه، وكل فرقة لها إمام. الفرقة الأولى أئمتهم المجوس، الفرقة الثانية أئمتهم المشركون، يتقدمهم أبو جهل وغيره، هؤلاء أئمتهم، والفرقة الأخيرة إمامهم إبليس، لأن هذه الفرقة لا تسعها دون إبليس. هذا الذي يعترض على الله عز وجل بهذا الشكل قد لا تجده دون إبليس، هذا الاعتراض المطلق. ولكن كما قلنا قد يوجد شيء من هذا في بعض من ينتسب للإسلام ويظنه شبها ويظنه أدلة، وبذلك لا يستسلم للوحي. نعم.
قال المقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بها.
هذا مما يقوله أهل الضلال، أي هذه الفرق الثلاثة، وكل ما يقولونه ضلال في ضلال. طيب، ما هو مذهب أهل السنة؟ هذا مذهب أهل السنة. وأما أهل الهدى
والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه وملكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ويتضمن هذا هذا الأصل ما
هذا الأصل
ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته وحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان.
وأما أهل الهدى والفلاح الذين هم أهل السنة والجماعة لأنهم التزموا الهدى وهم لهم الفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، يؤمنون بقدر الله عز وجل ويؤمنون بشرعه ويرون أن أحدهما يستلزم الثاني وأن أحدهما لا يتحقق إلا بالثاني، فيؤمنون بأن الله عز وجل خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. هذه كلها مراتب القدر الأربعة. ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. وكما قلنا الإيمان بالقدر يقوم على أركانه الأربعة: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط، والإيمان بعموم كتابة الله عز وجل وأنه كتب كل شيء، والإيمان بمشيئته وعموم مشيئته النافذة، والإيمان بعموم خلقه سبحانه. إذن هم يؤمنون بهذا كله، يؤمنون بهذا كله وليس عندهم أي إشكال في شيء من هذا، بل هذا أصل الإيمان. أركان الإيمان الستة منها الإيمان بالقدر، وهذا الركن لا يتم إلا بهذه المراتب الأربعة. هذا عند أهل السنة والجماعة. نعم. ومع هذا
مسببه ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفع الله عنه، فليس في وجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد.
نعم، ذكرنا أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر بأركانه الأربعة. هل معنى إثبات القدر هل معناه إنكار الأسباب، أو بطريقة أخرى نسأل نقول: هل لا يتم تحقيق القدر إلا بإنكار الأسباب، أو نقول: هل من الضروري أن ننكر الأسباب حتى نحقق الإيمان بالقدر؟ يجيب عنه شيخ الإسلام ويبين أن الإيمان بالقدر لا يستلزم إنكار الأسباب، بل من الإيمان بالقدر الإيمان ب الأسباب وأنها مؤثرة وأنها تؤثر في مسبباتها، ولكن مع اعتقاد أن هذا التأثير هو من خلق الله عز وجل فيها. هذه الأسباب جعلها الله عز وجل مؤثرة، هو الذي جعلها مؤثرة، فهي تؤثر لأن الله عز وجل أودع فيها هذا التأثير. ولذلك إذا شاء يسلب منها هذا التأثير، ولكنه مودع فيها، موجود فيها. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولكن الذين غلوا في إثبات القدر كما هو حال الجبرية ومن تأثر بهم من الأشاعرة زعموا أن إن تحقيق الإيمان بالقدر لا يتحقق إلا أن تحقيق الإيمان بالقدر يستلزم إنكار الأسباب والمسببة. قالوا إذا اعتقدت أن هذه الأسباب تؤثر فقد وقعت في الشرك، أثبتت أن غير الله عز وجل أيضا يؤثر، والتأثير والقدرة لله عز وجل فقط. هكذا قالوا. ولكن نحن نقول لهم التأثير والقدرة لله عز وجل فقط، ولكن هو الذي جعل هذه الأسباب مؤثرة. والأسباب تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية. والله عز وجل أثبت في آيات كثيرة جدا من الصعب أن تحصرها وجود الأسباب، منها قوله سبحانه حتى إذا أقلت الرياح، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل ثمر. والباء هنا للسببية. الله عز وجل قادر على أن يخرج الثمرات دون أن يكون هناك أي سبب، أليس كذلك؟ ولكنه هذه السنن الكونية التي خلقها وربط فيها بين الأسباب والمسببات، هذا من قدرة الله عز وجل. فالذي ينكر الأسباب هذا كما قال كثير من السلف، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، قدح في التوحيد. وإنكار أن تكون الأسباب أسبابا هذا قدح في العقل. الذي يقول النار لا تحرق هذا فيه ما فيه من الحديث معه لا يكون شرعيا محضا بل يكون عقليا أيضا. فالأسباب لا بد أن تثبتها ولكن لا تعتمد عليها، وهذه مقولة السلف، الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد أو قدح في التوحيد. وإنكار أن تكون الأسباب أسبابا هذا قدح في العقل. والإرادة للأسباب قدح في الشرع، لأن الله عز وجل أمر باتخاذ الأسباب. ومن قال أيضا، طبعا هذا المثال فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات، هذا مثال للأسباب الكونية. والباء هنا كما قلت للسببية. أما أولئك يرون أن الباء هنا للمصاحبة المجردة، للمصاحبة المجردة، لأنه يقول الله عز وجل يفعل عندها لا بها، مع ملاقات الخشب بالنار يحصل الإحراق، والإحراق لا يحصل بالنار ولكنه يحصل عند النار. هذا تجده عند هؤلاء كثير، عند هؤلاء الذين تسميهم أهل الدعوة التبليغ، وهم يزعمون أنهم يبينون توحيد الله عز وجل في ربوبيته، وأن النار لا تحرق، وأن الماء لا إلا بإذن الله، وهذا خطأ. إذن الله موجود فيها، إذن الله موجود فيها، إذا شاء سلبها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، سلب الأثر، وإلا كانت تحرقه. فإذن الله موجود فيها. وهؤلاء ينبهون، هم يظنون أن أولا لا يركزون إلا على توحيد الربوبية، وثانيا هذه الانحرافات الموجودة عند الفرق هذه الأشاعرة وغيرها ممن يزعمون أنهم يمثلون أهل السنة انتقلت إليه. يقول: ومن قال يفعل عندها لا بها، نسينا الأمثلة، يهدي به الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يضل به أي بالقرآن كثيرا ويهدي به كثيرا. القرآن هو هدى للمتقين، هو هدى للمتقين، خص المتقين هنا لأنه هدى لهم، لأنه هدى لهم، لأنهم هم المنتفعون به. وإلا القرآن هو كلام الله عز وجل، خير محض، ولكن من لم يتبعه فكان سببا لضلاله. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، فأخبر أنه يفعل بالأسباب. ومن قال يفعل عندها لا بها، كما هو مذهب الجبرية، طبعا هذا المذهب هو مذهب الجبرية في الأصل، وكما تعرفون الأشاعرة الجبرية في القدر، فأخذوا مذهبهم الجبرية، يطردون هذا الأصل كما سيشير إليه شيخ الإسلام. يقولون الإنسان لا يفعل، لأن إثبات الفعل له هذا يدل على أنه أيضا عنده قدرة، والحال أن القدرة لله عز وجل فقط، هذا يقولون كما سيشير إلى ذلك. فإنكار الأسباب هذا الذي نجده عند الأشاعرة، هذا مأخوذ من الجبري. ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن، وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع. القوى والطبائع هذه التي خلقها الله عز وجل ينكرها. من الذي خلقها؟ خلقها الله عز وجل، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان، التي يفعل بها، التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. الجبرية كما أشرت ينكرون قدرة العبد على الفعل، وبالتالي العبد عندهم ليس فاعلا لشيء، الفعل ينسبونه إلى الله عز وجل، كما أنهم ينسبون الخلق لله عز وجل. فأفعال الإنسان عندهم هي أفعال لله عز وجل، نعوذ بالله، أفعاله بما فيها كلها أفعال لله عز وجل. طيب، هي تنسب للإنسان، كيف تقولون أنها أفعال الله عز وجل؟ يقولون هي تنسب للإنسان مجازا، تنسب إليه بماذا؟ مجازا، باب المجاز مفتوح، تنسب إليه مجازا، تنسب إلى المخلوق مجازا، وإلا هي أفعال الله عز وجل. وكما قلت هؤلاء الأشاعرة أخذوا منه، ولكنهم لما جاءوا إلى ما يكون لله عز وجل وما يكون للمخلوق، نحن نقول الفعل للإنسان والخلق لله عز وجل، ليس كذلك؟ والجبرية يقولون الخلق والفعل كلاهما لله عز وجل. القدرية الذين هم المعتزلة يقولون الفعل والخلق للمخلوق. وما الذي تتوقع من الأشعار؟ أن يكون مع الجبرية، لأنهم قريبين منهم في القدر، ولكن موافقتهم لهم هنا بهذا الشكل هذا صعب. فقالوا الخلق والفعل لله عز وجل، وهم إلى هنا موافقون تماماً لمن؟ الجبرية. ولكن قال هناك شيء للمخلوق أيضا، للعبد، وهو الكسب. أرادوا بهذا مفارقة الجبرية، وأرادوا التوسط بين الجبرية وبين المعتزلة، وهذا توسطهم. ومثل هذا التوسط عندهم كثير. أنا اليوم في المعرض رأيت موسوعة ما أدري كم مجلد. هذه الموسوعة ألفت بإشراف مباشر من الإمام الأزهر، هذاك الإمام الأكبر، الإمام الأزهر دكتور أحمد الطيب. الموسوعة هذه تتعلق بالأشاعرة، ومكتوب في العنوان: الوسطية نحو وسطية إسلامية كذا. هكذا وسطيتهم دائما، هم منهجهم يسمى المنهج التلفيقي والتوفيق، يريدون التوفيق والتلفيق بين الحق والباطل. طيب أنت الآن هنا في هذه الوسطية، أقل شيء افهم ماذا تقول. الكسب هذا الذي عندك، الخلق للإنسان لله عز وجل، والفعل لله عز وجل، ماذا بقي للمخلوق؟ ما بقي شيء. والذي نسبته للمخلوق ليس له حقيقة، المهم هذه وسطيته، والله المستعان. وبهذه الوسطية يعني أضحك الناس على الإسلام. الذي يسمع أن المسلمين ينكرون الأسباب، ماذا ستكون نظرته إلى الإسلام؟ سيظنون أن هؤلاء مكابرون، عندهم مكابرة، ما عندهم عقول. الذي ينكر أن النار تحرق، وهكذا كما يذكر شيخ الإسلام في كثير من كتبه أن هؤلاء كانوا فتنة للمسلمين وللكفار. فتنة للمسلمين لأن كثيرا من المسلمين وقعوا في هذه البدع، وللكفار لأن كثيرا من الكفار لا يدخلون في الإسلام لأنهم يرون أن المسلمين من عقائدهم كذا. وهذا تجده واضحا لما تجد مناقشة الفلاسفة للمسلمين، ابن سينا وغيره، لأن ابن سينا عاش في ديار المسلمين، ويظن أن الذي يمثل المسلمين الأشاعرة. في كثير من مما يعني لما يناقشهم يظن أنه قد انتصر على. إذن هذا الذي، هذه الجزئية التي ذكرها شيخ الإسلام، ذكرها للرد عليهم ولبيان أن تحقيق الإيمان بالقدر لا يستلزم إنكار الأسباب والمسببات، وأن السنن الكونية الله عز وجل خلقها هكذا، جعلها هكذا، هناك ربط بين الأسباب والمسببات. وعلى فكرة إثبات المعجزات لا يمكن إلا بإثبات السنن الكونية. ولذلك مذهب الأشاعرة في المعجزات من أسوأ المذاهب، لا يفرقون بين السحر والمعجزات. فلما تسألهم وتقول لهم إذا ادعى أحد السحرة أنه نبي، عنده معجزة، المعجزة موجودة عنده، لا فرق بين مخاريق الكهان والسحرة والمشعوذين وبين المعجزة، لا فرق، كلها خوارق من العادات. فإذا قيل لهم طيب إذا ادعى أحد السحرة والمعجزة جاهزة عندهم، وما هو الحل؟ قالوا يسلب علم السحر في حينه. هكذا قال. والواقع يشهد خلاف ذلك. كثير منهم يدعي النبوة ولا يشهد، وهذا الكلام باطل. هذا ذكره الباقلاني في له رسالة طبعت قديمة في الفرق بين المعجزات وبين السحر والشعوذة وغيره. تفضل.
قال: كما أن من جعل هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله، وأضاف في
نعم قرأتها
ولهذا
لحظة هذه الفقرة قرأتها. كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك، هناك من يرى أن الأسباب هذه هي مبدعة وخالقة ومؤثرة بذواتها، هذا أيضا وقع في الشرك، هذا وقع في الشرك. ومثله من أضاف الخلق إلى العباد مثله، فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، فعله الخلق، هذا أضافه إلى من؟ إلى المخلوق. وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. قد يحصل هناك خلط بين بعض الأمور عندنا، يظن أن هذا الأمر حصل بسبب واحد. يقول شيخ الإسلام: هذه النظرية خاطئة، ليس هناك سبب مستقل بالتأثير، وأن هناك سلسلة أمور تجتمع ليكون الأثر في النهاية هو نتيجة هذه الأسباب. فمثلا يقول: لا بد له من ولا بد له أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه. أولا، كل سبب مفتقر إلى سبب آخر في حصول الأثر، المسبب هو الأثر. ولا بد له أيضا من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه، هناك أيضا موانع تمنع وقوع هذا الأثر. فمن الذي سيمنع؟ الله عز وجل وليس يمنع. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. يقول الله عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. فلان من الناس مثلا يريد أن يسافر وصلح سيارته وكل ما يستلزم رتبه، هل هذا كافي؟ هل هذا يضمن وصوله إلى المدينة التي يريدها؟ لا، هذه الأسباب كلها لها ربط أيضا بأسباب أخرى، فالذي يجعلها تؤثر وتنتج الأثر في النهاية هو الله عز وجل، لأن هناك موانع أيضا تمنع وقوع هذا الأثر، الله عز وجل هو الذي سيمنع. إذن لا تظن أن سببا واحدا يستقل بالتأثير، ولكن لا بد أن تعتقد أن هذا الأثر موجود في هذه الأسباب، ولذلك لا بد أن تبذلها ثم تعتمد على الله عز وجل. نعم.
قالوا: لهذا من قال أن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه صدر عنه واحده شيء، لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل واليافوت ونحوهما لم تحرقهما، وقد يطوى الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حادث من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد وصف هذا في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن
هنا في هذه المناسبة استرسل الشيخ الإسلام ليرد على الفرقة الأخيرة أن من أشار إليهم بقوله كما أن من جعلها هي المبدئة لذلك فقد أشرك، هؤلاء هم الفلاسفة الذين يرون أن الأسباب مستقلة بالتأثير. هذا الرد عليهم على الفلاسفة. إذن هناك من أنكر الأسباب وهناك من جعلها مستقلة بالتأثير، والأمر بين ذلك، لا تنكر الأسباب ولكن تأثير من الله عز وجل هو الذي جعلها مؤثرة. هذه الفرقة لما ذكر الشيخ الإسلام مذهبها رد عليهم في أمر آخر قد لا يكون له، قد لا تكون الصلة قوية بين ما نحن فيه وبين هذا. يقول ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، كان جاهلا. من هذا القائل؟ هم هؤلاء الذين جعلوا الآثار هي المبدعة وهي المستقلة بالتأثير. يقولون إن الله لا يصدر عنه إلا واحد. لماذا؟ لأن كل واحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذه نظريتهم في الخلق. طبعا هذه النظرية أنشأها أو نشأت عند أفلاطون المصري، هذا غير أفلاطون، أفلاطون قديم يوناني، أما أفلاطون فهذا مصري، هذا كان في القرن الثاني الميلادي. وهذا الرجل جمع بين خلط النصرانية بالفلسفة كما فعل هذا المتفلسفون من المسلمين. والفلسفة التي وقعت إلينا أغلبها فلسفته، وكثير من الناس يخلطون بين أفلاطون وأفلاطون. أفلاطون هذا نصراني، هو في الأصل زنديق، ولكن أراد أن يخلط النصرانية بالفلسفة، أو بعبارة أخرى أراد أن يفلسفها. له نظرية في الخلق، هذه النظرية مبنية على هذا الرأي، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. وكيف تثبت أن هذا العالم المتكاثر، كيف ترجعه إلى الواحد والواحد عندك لا يصدر منه إلا واحد؟ كيف؟ اخترع نظرية العقول العشرة، وأن الواحد الله عز وجل صدر منه عقل ونفس، وهذا صدر عنه عقل ونفس، تسلسل هذا إلى العقل العاشر الذي يسمونه العقل الفعال. وبعضهم يزعم من المتكلمين أن هذا العقل الفعال هو جبريل، أعوذ بالله. يعني هل كل ما يصدر من أولئك الزنادقة له مصداق في الشريعة عندنا؟ أولئك وثنيون. المهم بعضهم قالوا أن هذا العقل الفعال هو جبريل. المهم عند العقل الفعال النظرية هذه متسلسلة، واحد يصدر عنه واحد، كل ما يحصل في الكون يرجع إلى العقل الفعال. طيب إذا سلسلت هذه السلسلة إلى الأخير، وهذا الذي يجب عليك، لن يصدر هذا العالم المتكاثر إلا كيف؟ لو لما جيت إلى العقل العاشر نسيت هذا التسلسل، كيف؟ هل العقل العاشر أقوى بزعمك من الله عز وجل؟ الله عز وجل لم يصدر منه إلا واحد، وهذا العقل الواحد لا زال يصدر منه هذا الكون. المهم هذه النظرية هي نظرية أفلاطون. يقول الشيخ الإسلام هنا هذا جاهل الذي يقول الواحد لا يصدر إلا واحد، يقول هذا جاهل. لماذا؟ فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان. يقول هذه النظرية ساقطة من البداية. لماذا؟ يقول هذا الذي هذا الواحد الذي صدر منه واحد، هذا لا يوجد في العالم لا واحد ولا اثنان إلا الله عز وجل الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. إذن ليس هناك واحد صدر عنه واحد فقط، بالمثال يتضح المقام. يقول فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الإحراق. الإحراق يحصل بالنار مضموما إلى شيء آخر وهو محل يقبل الإحراق، يقبل الإحراق. فإذا وقعت على السمندل، السمندل هذا الطائر يقال أنه في الهند، طبعا هذه طريقة العرب إذا ذكروا شيئا غريبا يقولون هذا شيء في الهند. طيب من الذي يذهب إلى الهند ويتأكد؟ ها؟ ولا زال إلى الآن يذكر أن السمندل هذا الطائر يوجد في الهند لا يحترق، ما ندري. المهم هذه، فإذا وقعت على السمندل والياقوت، الياقوت معروف حجر من الأحجار الكريمة ونحوهما، لم تحرقهما، لم تحرقهما. لماذا؟ لأنها لم تلاق محلا يقبل الاحتراق. وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه فلا يحترق، مثل ما وقع للشيخ الإسلام لما كان يناظر الرفاعية. والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإلا هذا الشعاع لا يؤثر في شيء. وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، أي لم يحصل الأثر، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. إذن ليس هناك شيء واحد مستقل بتأثير، ولا بد من عدة أمور ليحصل الأثر في الأخير. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.